الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 20 من القول المعصل في تفسير الكتاب المنزل، وهو 25 من تفسير سورة البقرة. قال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، اتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. سبحان الله، آية شملت كثيرا من الأحكام، يأتي بيانها إن شاء الله. جاء في سبب نزول هذه الآية ما أخرجه الطبراني كما في مجمع البحرين من زوائد المعجمين عن صفوان بن علي بن أمية عن أبيه: جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف تأمرني يا رسول الله في عمرتي؟ فأنزل الله: وأتم الحج والعمرة لله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من السائل عن العمرة؟ أنا. فألقي ثيابك واغتسل واستنشق ما استطعت وما كنت صانعا في حجك فاصنع في عمرتك. وأصل الحديث في الصحيحين بدون ذكر سبب النزول، وما أخرجه البخاري ومسلم عن كعب بن عجرة رضي الله عنه: وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأسيتها فتقملا فيؤذيك هوامك، أي قال له: قلت نعم، فاحلق رأسك أو احلق. هي نزلت هذه الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، إلى آخرها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق بين ستة أو انسك بما تيسر. في هذا الحديث احتج العلماء على أن فاعل المحظور بهذا القيد، فاعل المحظور مخير بين الثلاثة الأمور: الصيام والصدقة والنسك. وأما فاعل تارك المأمور فليس بمخير، بل يفدي ابتداء بنسيكة. فهمتم الفرق يا أخوة؟ تارك المحظور مخير، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وتارك المأمور ليس بمخير، عليه الفدية أي نسيكة يذبحها وتوزع على فقراء الحرم. قال: وأتموا أكملوا الحج والعمرة لله. احتج به بعض أهل العلم على وجوب الحج والعمرة على جميع المكلفين، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الآية لا تدل على ما سبق، وإن كان وجوب الحج والعمرة قد تعين من أدلة أخرى، إلا أن الآية في حق من تلبس بإحرام لحج أو عمرة فإنه لا يجوز له أن يحل حتى ينتهي من نسكه. فهذا هو الصواب، حتى ولو كان الحج تطوعا ولو كانت العمرة تطوعا، إذا تلبست بها لا يجوز لك الخروج منها حتى تنتهي، وإذا خرجت منها بدون ذلك لزمك هدي. ولهذا جعل الله عز وجل دم المحصر لمن حج واعتمر إذا لم يشترط. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها: لعلك أردت الحج. قالت: والله لا أجدني إلا وجع. فقال لها: حجي واشترطي، قولي اللهم محلي حيث حبستني. متفق عليه. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب الحنابلة إلى أنه لا يقولها إلا المريض ومن يخشى على نفسه الإحصار، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يؤثر عنهم قولها، وهذا هو الصحيح. فإن أحصرتم منعتم من الوصول إلى البيت العتيق لإكمال نسككم، كما هو الحال من يعتمر ويحج هذه الأيام، وربما منعه الأمن إذا كان ليس له ترخيص. فإن لم يكن قد اشترط يلزمه دم الإحصار، وإن كان قد اشترط لا يلزمه شيء. فما استيسر فعليكم ما تيسر وتسهل من الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم، إذ أن الهدي لا يجوز إلا أن يكون من بهيمة الأنعام. ولا تحلقوا رؤوسكم حال إحرامكم بحج أو عمرة حتى يبلغ يصل الهدي محلة مكان وجوب ذبحه، وهو مكان الإحصار عند الشافعي، والصواب أنه أعم. فإن كان ممنوعا من الحرم فكما قال الشافعي، وإن كان غير ممنوع من الحرم فإنه يذبح يوم النحر وما بعده من أيام التشريق. وأما ما ذهب إليه بعضهم من جواز ذبح الهدي قبل يوم النحر فهو قول ضعيف لا يعتمد على دليل إلا إذا كان الهدي مما يتطوع به. فمن كان منكم من الحجاج والعمار مريضا أو به أذى من رأسه فاحتاج معه إلى حلقه فيلزمه فدية من صيام 3 أيام أو صدقة إطعام 6 مساكين نصف صاع عن كل مسكين أو نسك ذبيحة يذبحها ويفرقها في فقراء الحرم، ولا يلزم الترتيب بل هو مخير فيها. والقاعدة عند بعض أهل العلم أن من ترك واجبا ففيه الفدية من بهيمة الأنعام، ومن ارتكب محظورا فهو مخير بين أحد 3 المذكورات. فإذا أمنتم برفع الإحصار، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج والتمتع أفضل أنواع النسك، إذ أن النسك 3: التمتع والإفراد والقران. والفرق بينها أن المتمتع يهل بعمرة في أشهر الحج شوال وذي القعدة وذي الحجة، ثم إذا جاء البيت العتيق طاف بالبيت 7 وصلى خلف المقام 2 وطاف بين الصفا والمروة 7، ثم حلق وقصر، ويحل له كل شيء حرم عليه حتى إذا كان يوم التروية أهل بالحج. وأما القران فهو أن يحرم من الميقات بحج وعمرة معا، ويسوق معه الهدي ويبقى على إحرامه حتى ينحر هديه. وأما الإفراد أن يهل بالحج وحده ويبقى في إحرامه وليس عليه هدي. وأفضلها التمتع لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سكت الهدي ولا حللت مع الناس حين حلوا. تفق عليها عائشة رضي الله عنها. وكان أهل الجاهلية يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، فأباح الله للمسلمين التمتع في أشهر الحج، فما استيسر تيسر وسهل من الهدي عليه وهو شاة يذبحها يوم النحر وما يليه من أيام التشريق، وأفضلها يوم النحر. وذهب بعض الظاهرية إلى جواز الديك أو ما يطلق عليه هدي، والصحيح أن الديك والنعامة والحمار الوحشي أو الضبع لا يجزئ في ذلك، إنما يجزئ ما كان من بهيمة الأنعام، أو يقال وإنما تجزئ بهيمة الأنعام. فمن لم يجد هديا فصيام 3 أيام في الحج، وذلك في حق المتمتع، فيصوم وهو متلبس بالحج. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز الصيام قبل يوم النحر، والصحيح أن أفضله أن يصوم في أيام التشريق، لما جاء في البخاري عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرخص في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي. ثم إن الإنسان قد لا يكون معه قيمة هدي، ويتيسر له ذلك إما هبة وإما سلفا وإما صدقة. و7 أيام إذا رجعتم أي إلى أهليكم، ولا يلزم فيهن التتابع، فإن صامهن متتابعات فهو أفضل حتى يبرأ من العهدة، وإن صامهن متفرقات صح منه. تلك الأيام التي تصام بدلا من النسيكة 10 كاملة، وهذا من تخفيف الله عز وجل، جعل 3 أيام في الحج لثقل السفر وضيق الحال، و7 أيام في بيته بين أهله وولده. ذلك الحكم المتقدم لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، معناها أن الهدي إنما يلزم الآفاق، أما من كان من سكان مكة وإن حج متمتعا فلا يلزمه الهدي لهذه الآية. واختلف أهل العلم في حد ذلك، فذهب الشافعي إلى أن من كان أهله في دون مرحلتين من مكة، والصحيح أن الحكم خاص بسكان الحرم خاصة، ومن يلتحق بهم الآن مدينة مكة توسعت، بعضها خرج من الحرم مثلا جهة الشرائع لجهة طريق الطائف، قد صارت المدينة بعد الحرم بمسافة، وهكذا على طريق اليمن وطريق أم القرى، وكثير من حدود الحرم قد خرجت المدينة، وهكذا الطريق إلى المدينة قد خرجت المدينة بكيلومترات. فهؤلاء يدخلون في حكم أصحاب مكة من حيث الهدي، لأنهم ما زالوا في المدينة. وقد أجاز بعض أهل العلم إذا يعني لم تتسع منى لمبيت الناس أن يبيتوا في مزدلفة وهنا باب التخفيف، لا حرج في ذلك. وبهذه الآية استدل جمهور العلماء على أن المسجد الحرام هو البلد الحرام، فذهبوا إلى أن الصلاة في جميع الحرم مضاعفة إلى 100,000 صلاة حتى ولو لم يكن في مسجد الكعبة. ويرده ما أخرجه مسلم عن ميمونة رضي الله عنها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصلاة في مسجد الكعبة أفضل من 100,000 صلاة في مسواه. واتقوا الله في الإتيان بما أمركم وباجتناب ما نهاكم عنه، واعلموا أن الله شديد العقاب لمن خاف أمره وارتكب نهيه وزجره. وفي هذه الآية بيان لأهمية الركن الخامس من أركان الإسلام وهو الحج، وفيه بركات عظيمات منها الطواف، كما قال تعالى: وليطوف بالبيت العتيق، ومنها شهود المنافع كما قال تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ومنها قضاء النذور والتفث ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ومنها تكفير السيئات ومضاعفة الحسنات لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تابع بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبط الحديد والذهب والفضة وليس للحج المبرور ثواب دون الجنة أخرجه النسائي ومنها بركات القيام في مقامات إبراهيم عليه السلام وما فيها من الأجور كما قال تعالى فيها آيات بينات مقام إبراهيم ومنها بركات الدعاء في مواطن الاستجابة مثل الصفا والمروة وعند الجمرات وفي عرفة وعند المشعر الحرام ومنها ما يقع من دنو الله عز وجل من أهل عرفة وعشية عرفة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ماذا أراد هؤلاء أخرجه مسلم وهنا تنبيه في الجمع بين الأحاديث الذي ظاهر والاختلاف في باب حج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فما جاء من حديث عائشة رضي الله عنها أنهم حجوا حجا مفردا فإن ذلك على ما كان من حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال لبيك حجا وما جاء أنهم حجوا متمتعين فعلى ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة بقوله من أهل منكم بحج فليجعلها عمرة فقد آل شأنهم إلى التمتع وما جاء أنهم قرنوا بين الحج والعمرة فعلى ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض أهل العلم قد يطلق التمتع على القران وقد تواتر النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحرم بالحج ثم قرن معه العمرة ثم لم يزل محرما حتى رمى جمرة العقبة ونحر 100 بدنة فأشر 63 وأتمها علي بن أبي طالب البقية فهذا هو المشهور وأما القول بأنه حج تمتعا بحيث أنه تحلل بعد العمرة فهذا لا دليل عليه لمن يقول به بل الأدلة على خلافه ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا حللت كم مع الناس حين حلوا وأما مسألة الدماء فللعلماء فيها مذهبان الأول مذهب جمهور العلماء على أن من تطيب أو لبس مخيطا أو غير ذلك من محظورات الإحرام أن عليه فدية مستدلين بما رواه مالك وغيره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما الثاني أن هذا ليس على إطلاقه وإنما تكون الدماء فيما صح به الدليل ومن ذلك أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه جبة وهي من محظورات الإحرام وعليه الطيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك متفق عليه عن يعلى بن أمية رضي الله عنه فلم يذكر الفدية ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة وما ثبت فيه الدليل من الدماء 6 وهي دم التمتع للآية السابقة والقران للآية السابقة والمحصر للآية السابقة والفدية للحلق ونحوه للآية السابقة ودم الصيد لآية النساء يعني آية المائدة يحكم به ذو عدل منكم السادس كفارة من أتى امرأته وهو محرم قبل التحلل الثاني وعلى هذا شيخنا مقبل رحمه الله وشيخنا الحجوري حفظه الله وأيضا في فتاوى عمر بن الخطاب وفتاوى أظن عطاء وكثير بعض أهل العلم قد قالوا بهذا القول والنبي صلى الله عليه وسلم قد رخص لبعضهم أن يبيت خارج منها ولم يلزمه بفدية فالمبيت في منى واجب وهكذا من فاته المبيت بمزدلفة ما وقف في عرفة إلا آخر الليل ثم أفاض من عرفة إلى منى مباشرة لا يلزمه دم مع أن المبيت بمزدلفة واجب ثم أيضا أثر ابن عباس فيما فيه من حيث كيف يؤاخذ من نسي انظر إلى لفظه من نسي من نسكه شيئا أو تركه كيف يأخذ من نسي والله عز وجل يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا هذا من الأوجه كان شيخنا مقبل رحمه الله يقول لو مضى الناس على هذه الفتوى يحتاج الحاج أو المعتمر أن يحمل معه دينا من الغنم لأنه قال مشط شعر لحيتي فسقط منها شعر فدية بينما أنا أمشي نقبة رجلي فدية حككت ظهري فحصل كذا البثرة خرجت فدية يعني هذا يحتاج له دينة من الغنم أو صيام 3 أيام صيام 3 أقصد نعم 3 أيام 3 أيام كم يحتاج إلى صيام الصحيح أنه لا يجب على الناس إلا ما وجب بالدليل الذي يفتي بعدم الفدية ليس من باب يعني الترخص المطلق إنما لم يروا أدلة في وجوب ذلك الله عز وجل قد أبان هذا الشأن أي ما يبانه. انظر إلى الآية التي قرأناها: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسها ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وهكذا إلى هنا بارك الله فيكم.